عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير ونوران عطلة، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يضيق الخناق على داعش في بادية السويداء.
توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
هجوم يستهدف أكاديمية عسكرية للقوات الموالية لهادي بعدن بجنوب اليمن.
والبداية من سوريا، حيث يواصل الجيش العربي السوري تضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش في بادية السويداء بعد محاصرة التنظيم الإرهابي في آخر معاقله في منطقة تلول الصفا عند الحدود الإدارية لباديتي السويداء وريف دمشق.
وقال مراسل سبوتنيك إن وحدات الجيش السوري المتمركزة على محور تلول الصفا أحبطت خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات لتنظيم داعش حاول من خلالها كسر الحصار المفروض عليه.
وأوضح أن الجيش انتقل من مرحلة الحصار إلى مرحلة الهجوم بعد قطعه جميع طرق الإمداد عن مقاتل التنظيم الذي انهارت صفوفه فعلياً. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور علاء الأصفري. دكتور علاء، بعد التحية، ما هي مستجدات العمليات العسكرية في بادية السويداء؟
أولاً، هناك تقدم واضح للجيش العربي السوري في بادية السويداء حيث وصل إلى تلول الصفا. تلول الصفا تعتبر هذه التلول، وهي ثلاثة، تعتبر هي المعقل الأكثر تشدداً في داعش، وهي المشرفة بشكل كبير على تلك المنطقة. تم حصار هذه التلول والتلال وتم اقتحامها منذ البارحة، وبالتالي تعتبر سقوطها هو آخر سقوط لداعش. ولكن المشكلة تكمن بأن داعش تهرب باتجاه مخيم الركبان، وهو مخيم محمي من القوات الأمريكية الموجودة في قاعة التنف، وبالتالي العملية هي كر وفر. ولكن تم سحق كثير من الدواعش في تلك المنطقة. سقوط هذه التلال يعني أن داعش هي نهاية تكتب النهاية، ومخيم الركبان قريبا. طبعا كلنا نعرف بأن قرب القوات السورية من التنف أصبح قريبا جدا، بحدود مسافة 50 كيلومتر لا أكثر، وبالتالي حتى قاعدة التنف سوف تكون محاصرة من 3 جهات من القوات السورية. اليوم تحاول الولايات المتحدة أن تؤمن الغطاء اللوجستي لتنظيم داعش هناك، ولكن الجيش العربي السوري يسحق داعش باستمرار. البارحة كان هناك أكثر من 50 قتيل من الإرهابيين.
يعني مع تضييق الخناق على تنظيم داعش في آخر نقطة على الحدود الإدارية بين بادية السويداء وبادية ريف دمشق، برأيك متى يمكن إعلان تحرير هذه المنطقة؟
أنا أعتقد أن الموضوع لن يكلف أكثر من أسبوع من تاريخ الآن. التقدم كبير جدا فعلا، القوات السورية تستبسل في القضاء على هذا التنظيم. ولا ننسى بأن الولايات المتحدة والله هي التي تحمي هذا التنظيم، لأن هناك حظر جوي أمريكي على مساحة 50 كيلومتر مربع غير مسموح للطائرات السورية أو حتى الروسية تصرف بحرية في تلك المنطقة. يهربون كثير من الدواعش إلى مخيم الركبان، وكلنا نعرف أن مخيم الركبان يحوي كثير من المدنيين، ولكن متغلغل فيه التنظيم بشكل كبير جدا.
أخيرا دكتور علاء، ما مصير المختطفين المحتجزين لدى تنظيم داعش؟ هل من معلومات جديدة عن أماكن احتجازهم وكيف يمكن تحريرهم؟
طبعا داعش عندما أخذ أولئك الأشخاص كرهائن يضع شروطا تعتبر شروط تعجيزية، كثير من الشروط التعجيزية غير قابلة للتطبيق، وهناك مفاوضات على ما يبدو بين داعش وبين السكان المحليين. لا، للآن لم يتحدد بشكل دقيق أين هم المخطوفون من قبل داعش، ولكن أعتقد بأن المساحة الجغرافية أصبحت متقلصة جدا، وهذا ما قد يمكن الجيش العربي السوري من الوصول إلى المختطفين، ونتمنى أن يكونوا سالمين. البارحة القوات المحلية هناك أسرت حوالي 20 شخص من داعش. قد يكون هناك صفقة التبادل، قد يكون هناك شيء ما، ولكن الحكومة السورية لا يمكن أن تتفاوض لا عن طريق مباشر ولا عن طريق وسيط مع تنظيم إرهابي مثل داعش.
وإلى الشأن العراقي، حيث كشف مصدر عراقي مطلع لسبوتنيك عن توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي من المتوقع أن تضم ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري إضافة إلى قوى سياسية أخرى.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق رسميا اليوم الأحد.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 من أيار مايو الماضي لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل حكومة المقبلة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي العراقي عزيز الربيعي. بعد التحية، ما الجديد بشأن مشاورات تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان؟
حياكم الله. يعني الأحاديث متواترة حتى هذه اللحظة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية. هنالك أحاديث عن تقارب بين تحالف الفتح الذي يقوده السيد هادي العامري، وكذلك تحالف أو ائتلاف دولة القانون الذي رأسه نائب رئيس الجمهورية سيد نور المالكي مع بعض القوى والشخصيات السنية والكردية، ومن الممكن أن تشكل الكتلة الأكبر. هنالك تسريبات من مكتب نائب رئيس الجمهورية عن أن هنالك حدث مهم مرتقب سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، وأيضا هنالك ترجيحات بأن يتم عقد صلح ما بين السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي أيضا خلال الساعات المقبلة ليتم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر قبل عيد الأضحى مبارك. فيما يتعلق بالتفاهمات السياسية أيضا بالمقابل، هنالك محور سني غير المحور الشيعي أيضا شكل فيما يعرف بتحالف المحور الوطني الذي يضم أيضا شخصيات وقوى سنية كانت منضوية في السابق فيما يعرف باتحاد القوى العراقية. البعض اعتبر هذا التحالف الذي شكل مؤخرا أيضا ليشارك بعملية تشكيل الكتلة الأكبر هو إعادة تدوير لبعض الشخصيات التي كانت موجودة في اتحاد القوى العراقية، أو هو التفاف على الشارع وعلى وسائل الإعلام لإدخال بعض الشخصيات إلى اتحاد القوى العراقية تحت مسمى المحور الوطني، ومن ضمنهم الشخصية المثيرة للجدل خميس الخنجر الذي تحاول جهات خارجية أن تسوقه رئيسا أو قائدا للمشروع السني القادم في العراق بدعم من قطر وكذلك أنقرة. أما فيما يتعلق بالكتل الكردية فهي لا تزال بيضة القبان في هذا الصراع وأيضا تنظر إلى مصالحها. هنالك حديث عن أنه الكتل الكردية لا تزال تصر على إعادة نسبة 17% فيما يتعلق بالموازنة إلى حكومة الإقليم، وأيضا أن يتم تفعيل المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد حتى يمكن أن تتحالف مع الكتلة التي تجدها أقرب إلى برنامجها الانتخابي أو إلى مصالح الإقليم. هنالك توقع بأنه الكتل الكردية ستتحالف مع وحتى الكتل السنية ستتحالف مع القائمة الشيعية الأكثر تقديما للتنازلات، مع رؤية الكتل الشيعية على أنها الأغلبية وأنها الأقوى وأنها المسيطرة في الشارع بعد الأصوات التي حصلت عليها مجموع الكتل الشيعية، لكنها بالمقابل الآن تحتاج إلى كتل سنية وكردية حتى ممكن أن تتحالف معها وتشكل الكتلة الأكبر، وذلك سوف يجعلها عرضة لتقديم التنازلات أمام الشارع العراقي أو على حساب الشارع العراقي لهذه الكتل حتى يمكن أن تشكل أغلبية واسعة في البرلمان العراقي وبالتالي تشكل الحكومة المقبلة.
لكن هل تتوقع أن يتم حسم تشكيل الحكومة وإعلان اسم رئيس الوزراء الجديد قريبا؟
صراحة لا أتوقع ذلك، لأنه المفوضية لحدنا لم تصادق على نتائج الانتخابات بشكل رسمي، وتحتاج الكتلة الأكبر إلى المصادقة على نتائج الانتخابات. هنالك خلافات داخلية داخل ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي، وأيضا هنالك بعض الجهات تحاول أن تنشق عن هذا التحالف باتجاه تحالفات أخرى كالفتح ودولة القانون، وأيضا هنالك خلافات داخلية داخل المحور السني فيما يتعلق باختيار شخصية رئيس مجلس النواب القادم. هنالك ترجيحات بأن يتم اختيار السيد محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي، وأيضا بعض القوى تذهب بضرورة اختيار أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وأيضا منهم من يذهب باتجاه أن يتم اختيار السيد خالد العبيدي وزير الدفاع السابق لهذا المنصب، فالخلافات الداخلية انعكست سلبا على مجمل العملية السياسية وأيضا على الشارع وعلى حتى وسائل الإعلام التي تراقب وتتابع عن كثب حقيقة ما يجري في غرف السياسة العراقية المغلقة. ونتوقع أن لا يحسم هذا الملف قبل عطلة عيد الأضحى المبارك ولا حتى بعدها بشهر، لأنه الخلاف السياسي الآن محتدم بين الكتل السياسية داخليا فيما بين هذه الكتل وخارجيا فيما يتعلق مع الكتل الأخرى التي تمثل محاور متعددة وتوجهات سياسية مختلفة.
ونتحول بكم إلى الشأن اليمني، حيث نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أمس السبت أن قوات جنوبية تطالب بالانفصال أطلقت النار على حفل تخرج في أكاديمية عسكرية تابعة للقوات الموالية للرئيس هادي في مدينة عدن جنوبي اليمن.
أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في الأقل، فيما صرح أحد ضباط الأكاديمية أن قوات انفصالية جنوبية تقاتل إلى جانب تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين أطلقت النار من قاعدة الجبلية على الأكاديمية لأنها رفعت علم اليمن الموحد.
ويأتي تصاعد التوتر بين الجنوبيين وحكومة هادي قبل محادثات برعاية الأمم المتحدة ستجرى بين الأطراف اليمنية المتحاربة الشهر المقبل في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.
للمزيد انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر. سيدي بعد التحيات، ورمى الدلالات التي يحمل هذا الهجوم قبل أيام من المشاورات اليمنية في جنيف؟
أعتقد أنه أضعف من السابقات ومن سابقاتها، لأنها تم دعوة طرفين فقط، الطرفين في الأزمة السياسية هم الحوثيين فقط والحكومة المعترف بها دوليا، بينما تم تجاهل المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية الذي يمثل الآن المقاومة العسكرية داخل اليمن، سواء في الساحل سواء في جبهة صعدة سواء في البيضاء سواء في مناطق عدة. المؤتمر الحكومة ذهبت تمثل نفسها فقط وليس تمثل اليمنيين، بينما الحوثيين أيضا يمثلون أنفسهم. والخطأ الكارثي في هذه المفاوضات أن الجنوبيين غير موجودين في هذه المفاوضات، كذلك المؤتمر الشعبي العام غير متواجد، ولهذا هي مضيعة للوقت فاشلة قبل أن تعقد.
لكن ترى ما هو موقف الجنوبيين في رأيك من المفاوضات المقبلة، وهل سيشاركون فيها إذا وجهت إليهم الدعوة؟
لا أعتقد أنهم سيشاركون، لأنهم يبحثون عن تأسيس دولة جديدة، عن انسلاخ دولة جديدة داخل اليمن. هم يريدون أن يكون هناك مفاوضة تلبي كيف يمكن أن تلبي التطلعات بعض المحسوبين على إيران، كيف يمكن أن تولد دولة جديدة تسمى الجنوب العربي. إذا تم وضع نقاط مثلا آليات كيف يتم انسحاب المحافظات الشمالية والأبناء الشمال من عدن سيتحاورون، لكن وفق هذا لا أعتقد أنهم سيتحاورون. وعلى كل هناك قوى أجنبية وقوى عربية هي منتصرة على الوضع في عدن، إذا ضغطت في أكثر من ضغطت عليهم للقبول بالحوار السياسي من أجل تكون هناك دولة واحدة يمنية أو فدرالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل الذي عقد في 2013 إلى 14، اليمنيين لا يحكموا أنفسهم، وإنما هناك يعني أجندات خارجية أو يعني شخص دول خارجية هي من تتحكم بالقضية اليمنية.
والآن مستمعنا الكرام إليكم جولة إخبارية حول العالم، حيث أعلنت كوريا الشمالية الأحد موافقتها على السماح لموظفي منظمة الطيران المدني الدولي بإجراء عمليات تفتيش للتحقق من سلامة الطائرات المدنية. ونقلت وكالة كيودو عن مصدر في منظمة الطيران المدني الدولي قوله إن الخبراء يستطيعون دخول كوريا الشمالية العام القادم. وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن الكوريتين استعادتا بالكامل قنوات الاتصال بين العسكريين في حالات الطوارئ.
سيطر مسلحو حركة طالبان السبت على منطقة بليغراغ بشمالي أفغانستان، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يستولي فيها المتمردون على المديرية بعدما سيطروا عليها لأول مرة مطلع شهر مايو أيار من العام الحالي. نقلت محطة تي في ون الخاصة عن محمد طاهر الرحماني رئيس المجلس المحلي في ولاية فارباب قوله إن 28 جنديا بالجيش الوطني وقعوا أسرى بعيد طالبان وقد نقلوا إلى جهة مجهولة. أضاف رحماني أن 40 عنصرا من قوات الانتفاضة الشعبية الميليشيات المساندة للحكومة ألقوا أسلحتهم وتركوا المنطقة هربا من المتمردين، ولم يصدر تعليق رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن.
أعلن مدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف الأحد أن روسيا ستعقد لجنة حكومية مشتركة مع مصر وأوزبكستان وتركمنستان وبوتسوانا في سياق المنتدى العسكري التقني الدولي أرميا 2018، وستوقع العديد من الاتفاقات الحكومية الدولية مع الشركاء في التعاون العسكري التقني. وقال لسبوتنيك إنه بالإضافة للجان المشتركة سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات الحكومية الدولية والوثائق التجارية دون مزيد من التفاصيل.
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الأحد أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 6.3 من عشرة درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية ذات الكثافة السكانية العالية. ووفقاً للهيئة فقد تم تسجيل الزلزال على ساحل الشمال لجزيرة لومبوك في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلومترات.
وإليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يضيق الخناق على داعش في بادية سويداء.
توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
هجوم يستهدف أكاديمية عسكرية للقوات الموالية لهادي بعدن بجنوب اليمن.
وإليكم النشرة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال مع هند الضوي.
أبلغت إيران منظمة أوبك الأحد إنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ على حصة عضو آخر، مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن قاظم غريب أبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية أن إيران تؤمن بأن على أوبك أن تدعم أعضائها بقوة في هذه المرحلة وأن تتصدى لمؤامرات الدول والساعية لتسييس هذه المنظمة. قال إسحاق جهانجري نائب الرئيس الإيراني إن الجمهورية الإسلامية ستقاوم الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على حلفائها من أجل قطع علاقتهم الاقتصادية مع طهران. وأضاف أن إيران تحتل اليوم المركز الأول عالميا في مجال الموارد النفطية والغاز، كما تقف إلى جانب البلدان العشر الأولى في العالم من حيث الموارد الطبيعية والثروات المنجمية والمعدنية الوفيرة. أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني الأحد انخفاض احتياطي العملات الأجنبية 12.8% في نهاية يوليو تموز إلى 10.86 مليار دولار، وكانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبية. أفادت مصادر إعلامية تركية بأن 59 رجل أعمال صيني وعلى رأسهم الملياردير الصيني جاك ما يتجهون نحو تركيا لإقامة شراكات والبحث عن فرص استثمارية جديدة. ويعتزم رجال الأعمال الصينيون والتي تتراوح ثرواتهم بين 15 و30 مليار وفقا لوسائل إعلام تركية لقاء مسؤولين كبار ورجال أعمال أتراك، وذلك لبحث إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في القطاعين العام والخاص في خطوة لتمتين العلاقات التجارية بين البلدين. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونيماز قد أعلن في وقت سابق أن تركيا تعتزم في الأشهر المقبلة البدء بمشروع بناء محطة طاقة نووية ثالثة بالتعاون مع الصين.
وهند الضوي تأتيكم في هذه النشرة الرياضية.
توج نادي الهلال السعودي بلقب السوبر السعودي بعد فوزه أمس السبت على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. وسجل ثنائية الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 35 من زمن اللقاء وجيلمن ريفاس في الدقيقة 62 من زمن المباراة، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق كريم الأحمدي في الدقيقة 67. حقق فريق تشيلسي الإنجليزية فوزا ثمينا على ضيفي الأرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليتلقى الأرسنال الخسارة الثانية له منذ انطلاق الموسم بعد خسارته الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي. حقق برشلونة الإسبانية فوزا كبيرا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في افتتاحية مبارياته بالدوري الإسباني لكرة القدم بثلاثة أهداف دون رد. سجل اثنين منهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 64 والثانية 92، فيما جاء الهدف الثالث من توقيع مهاجمه البرازيلي كوتينيو في الدقيقة 83. انتزع يوفنتوس الإيطالية فوزاً صعباً من مضيفه كييفو فيرونا في افتتاحية مباراة الدوري الإيطالية بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أول لقاء يشارك فيه نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ظهر بصورة متواضعة ولم يسجل أي هدف خلال المباراة. تأهل روجر فيدرر المصنف الثاني عالمياً إلى نهائي بطولة سينسياتا بعد انسحاب منافسه البلجيكي ديفيد جوفين من المجموعة الثانية بسبب الإصابة في الكتف الأيمن، ليضرب موعد مع نوفاك ديكوفيتش في نهائي البطولة. بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً المباراة النهائية لدوري سينسياتا الأمريكية خامس دورات البرايمر للسيدات، وذلك بفوزها على البيلاروسية الشابة أريانا سابالينكا 6-3 و6-4 لتلقي الهولندية كيكي بريتينز الفائزة على التشيكية بيترا كيفيتوفا 3-6 و6-4 و6-2. وتسعى رومانية إلى لقبها الأول في الدورة الأمريكية بعدما خسرت مرتين في النهائي أمام الأمريكية سيرينا ويليامز في 2015 والإسبانية غاربيني موغوريتسا في عام 2016.
والآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. حيث نشرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية مقاطع مصورة لكرة نارية غامضة وهي تضرب كوكب الأرض خلال الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات عديدة لدى الكثير من السكان المحليين في ولاية ألاباما الأمريكية. يظهر مقطع الفيديو أن كرة نارية شديدة اللمعان ارتطمت بصورة مفاجئة بسطح الأرض وأحدثت وميضاً هائلاً، وكانت تلك الكرة النارية تسير بسرعة هائلة قبل أن تسقط في بلدة صغيرة بولاية ألاباما.
نشرت مجلة العلوم الاستكشافية العلمية المتخصصة ورقة بحثية خاصة بباحثين من جامعة كوبنهاجن تكشف ما وصفوه بأسرار المعرفة الطبية التي كان يمتلكها أطباء الفراعنة. أشارت الورقة البحثية أن المخطوطات النادرة تكشف أن أطباء الفراعنة كانوا يشخصون ويعالجون مختلف الأمراض بطرق مبتكرة، من أبرزها تشخيص الحمل ومعرفة نوع الجنين وعلاج أمراض العيون. يقول باحث كوبنهاجن إن البرديات النادرة التي عثر عليها كشفت أسراراً فينة تبرر سر تفوق الفراعنة في هذا العصر.
كشفت تقارير إخبارية عن طرح شركة جوجل الأمريكية تحديثاً جديداً لبريدها الإلكتروني الأشهر جيميل، ومن أبرز المزايا الذكية الجديدة لجيميل هو إمكانية حذف أي رسالة بصورة أوتوماتيكية ذاتية من دون تدخل من صاحبها. كما أن هناك خاصية أخرى وصفت بالثورية، وهي توفير جيميل ما يطلق عليه بالوضع السري الذي يسمح بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بصورة سرية من دون إطلاع أي خوادم خارجية أو أي طرف ثالث عليها.
تجري وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس محادثات مع دولة الإمارات العربية بشأن إمكانية إرسال رائد فضائها إلى محطة الفضاء الدولي لمدة شهر، حيث قالت إن الرحلة سوف تكون بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي ومقرر إجراؤها في أبريل نيسان من عام 2019، مشيرة أن عملية الإطلاق سوف تجري من على متن مركبة الفضائية المأهولة سيوز MS-12، فضلا أنه سيتم مناقشة لتنظيم بعثة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية للإمارات لمدة شهر واحد.
كشف تحليل جديد لنتائج علمية أن العلاج بالموسيقى ربما يحد من شعور مرضى الخرف بالاكتئاب والتوتر. وقالت رئيسة فريق البحث الذي أجرى دراسة بجامعة لادن في هولندا إنها على الرغم من أن فوائد العلاج بالموسيقى ليست كبيرة، إلا أن الآثار الصغيرة لها قيمتها، لأن التحسن حتى ولو كان بسيطاً يعد أمراً شديد الأهمية لدى مرضى الخرف والقائمين على رعايتهم، وكذلك الحفاظ على مستوى معين في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه صحة المريض تراجعاً.
أيام قليلة يبدأ السباق الموسمي لأفلام عيد الأضحى، وتضم مجموعة كبيرة من الأفلام المتنوعة. يتنافس على سينما العيد هذا العام سبعة أفلام تختلف قصصها وأبطالها، حيث يشهد السباق عدة أفلام قوية لنجوم لهم شعبية جماهيرية، على رأسهم النجم يوسف الشريف، محمد رمضان، منى شلبي، آسر ياسين، أحمد فهمي، تامر حسني ومحمد رجب. التفاصيل في هذا التقرير.
يتنافس على منصة سينما العيد هذا العام 7 أفلام تختلف قصصها وأبطالها، حيث يشهد سباق عدة أفلام قوية لنجوم لهم شعبية جماهيرية، على رأسهم النجم يوسف الشريف ومحمد رمضان ومنى شلبي وآسر ياسين وأحمد فهمي وتامر حسني ومحمد رجب.
كيف مفتحيلة يا رب؟
أنا مش هسكت.
القانون ما بيحميش غير اللي ظهره بس.
طبعاً أنت مش في VIP.
من أبرز تلك الأفلام فيلم تراب الماس، بطولة كل من آسر ياسين ومنى شلبي ومجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا والنجم القدير عزة العليلي، وهو من إخراج مروان حامد وتأليف الكاتب أحمد مراد، وهو كاتب رواية تراب الماس التي لاقت نجاحاً كبيراً في مصر.
يا أستاذ أنت ما صدقتي.
مين الأخ؟ هو فعلا ملاك، بس ملاك موت.
أما ديزل هو فيلم من بطولة محمد رمضان، ويشارك البطولة كلا من فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج كريمة السبكي، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حيث يجسد محمد رمضان دور دوبلير من منطقة شعبية.
تفتكر يا معلم ألبس إيه من الدولاب؟ دي عاملة الحفلة في سقارة، أنت هتلبس إيه؟
البدلة قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجة قمر وإخراج ماندو العدل، بطولة تامر حسني وأكرم حسني وأمنية خليل وماجد المصري. تدور قصة الفيلم حول شخصية ضابط يبحث عن ملف معين ويواجه العديد من الصعوبات بشكل كوميدي.
النهاردة هو بكرة اللي كنت خايف منه امبارح.
أخيراً فيلم بيكيا، وهو بطولة النجم محمد رجب، ويشاركه في بطولته الفنانة أيتن عامر وشيماء سيف. تدور قصة الفيلم حول شخصية مصطفى الذي يجسده محمد رجب، يعمل باحثاً في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثاً مصرياً لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب والتظاهر بفقدان الذاكرة.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
الجيش السوري يضيق الخناق على داعش في بادية السويداء.
توقيع اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
هجوم يستهدف أكاديمية عسكرية للقوات الموالية لهادي بعدن بجنوب اليمن.
انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في الأردن 13% في نهاية يوليو تموز الحالي.
وفي الرياضة، الهلال السعودي يتوج ببطولة السوبر السعودي بعد تغلبه على الاتحاد.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة وحسان البشير. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.